بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. عرفنا أن المصنف رضوان الله تعالى عليه ذكر أن الثمرة بين القولين، قول المتقدمين وقول المتأخرين، تظهر في موضعين. الموضع الأول في استعمال اللفظ الموضوع للمطلق وإرادة المقيد بنحو تعدد الدال والمد. قال: فإنه على قول المتأخرين استعمال حقيقي، وعلى قول المتقدمين استعمال مجازي. أما أنه حقيقي على مسلك المتأخرين فواضح. إذ المتأخرون ذهبوا إلى أن اللفظ موضوعان للطبيعة المهملة، أي التي لم يؤخذ فيها لا التقييد ولا الإطلاق، وهي الطبيعة التي تقبل أن تتماشى مع الإطلاق كما تقبل أن تتماشى مع التقييد. يعني هي في حد ذاتها لا تمانع لا الإطلاق ولا التقييد، ما عند مانع. اللفظ موضوعا لمعنى، هذا المعنى يقول سواء أخذت معي قيدا أم لم تأخذ معي قيدا أنا لا مانع لدي. الطبيعة غير الآبية عن التقييد ولا الإطلاق. إذا كان الأمر كذلك ففي استعمال اللفظ على طريقة تعدد الدال والمدلول وإرادة المقيد لا مجازية في البيت. اسم الجنس عالم يكون مستعملا في العالم، في الطبيعة المهملة للعالم، الطبيعة التي لا تطلب الإطلاق ولا تطلب التقييد، ولا تأبى عن الإطلاق ولا تأبى عن التقييد. وأنت أيها المتكلم أو أنت أيها المولى أتيت بعدها بما دل على إرادة القيد، فقد أتيت بعدها بما لا تمانع هي منه، فلا مجازية أصلا في البين. كل دال حينئذ مستعمل في عين ما وضع له، هي مستعملة في المهملة وهو مستعمل في القيد، وبانضمام هذا إلى ذاك نتج التقييد. صار نتيجة مش صفة، فنتيجة للنسبة لانضمام هذا القيد إلى هذا اللفظ المطلق، فاستفيد أنه أكرم خصوص العالم العادل مثلا من دون أي مجازيتان في البيت. إذن هذا على مسلك المتأخرين وهو واضح جدا. أما على مسلك المتقدمين فإن اسم الجنس ليس موضوعا للطبيعة المهملة، بل هو موضوعا للطبيعة المطلقة، أي أن الإطلاق يكون داخلا في المعنى الوضعي في الموضوع له اللفظ. الإطلاق إما هو جزء من المعنى الموضوع له اللفظ أو قيده. إذن هي موضوعة، ليست موضوعة للطبيعة المهملة بل هي موضوعة للطبيعة المطلقة. مراد من الطبيعة المطلقة
الإطلاق داخل،
فيكون الإطلاق داخلا في المعنى الموضوع له اللفظ إما جزءا أو قيدا، يعني إما شرطا أو شطرا كما يقولون، إما هو قيد شرط في المعنى الموضوع له إما هو جزء منه بصرف النظر، لأن ليست مسألة مهمة، لكن المهم أنه يكون داخلا لأن اللفظ لم يوضع للطبيعة مهملة وبما هي، بل وضع للطبيعة الموصوفة بكونها طبيعة مطلقة. فحيثية الإطلاق دخيلة في المعنى الموضوع له الله. شو يعني؟ خلينا بعد نوضحها أكثر. أي أن اسم الجنس موضوع للطبيعة التي تقول أنا لم يؤخذ معي أي قيدان. الآن عالم لأي شيء موضوع على مسلك المتقدمين، موضوع للعالم الذي لم يؤخذ معه قيد العدالة. هذه الطبيعات تكون آبية عن مجيء القيد، فلما جاء القيد بعدها عرفنا أن المتكلم لم يكن يتسنى له أن يأتي بالقيد لولا أنه ارتكب مسامحة ما عند استعمال اسم الجنس. هو شوف عالم، شو يعني عالم؟ عندهم إذا استعمله في موضع له شو يعني؟ يعني عالم بلا قيد العدالة. طيب عالم بلا قيد العدالة، كيف تأتي بعده بقيد العدالة؟ يلزم التهافت بين صدر الكلام وذيله، بيكون الكلام مؤدى الكلام هيك حينئذ. عالم غير عادل أو ليس معه عدالة عادل، هذا تهافت في الكلام حتى لو كان تعدد الدال والمدلول. هذا الدال الثاني حينئذ بمدلوله منافان لمدلول الدال الأول. طيب نحن عنا نقطع بأنه جاء بالقيد، قال أكرم العالم العادل، نقطع بأنه جاء بالقيد. بما أنه جاء بالقيد نقول فلا بد إذن أن يكون هذا المتكلم بمقتضى كوني عاقلا حكيما ملتفتا، لابد وأن يكون قد أعمل نحوا من العناية، نحوا من المسامحة، نحوا من التجوز عندما أتى بكلمة عالم، أخرجها عن مدلولها الوضعي، استعملها في غير موضعات له، استعملها في الطبيعة التي لا تمانع القيد على أقل تقدير، إما استعملها في المقيد مباشرة وإما استعملها في الطبيعة المهملة، وكلاهما غير المعنى الموضوع له، فتلزم المجال.
كل موضوع
له
هو المعنى غير الطبيعة المطلقة،
عم نتزم مجازية، ما عم نقول انه هون ما في، عم نقول يلزم المجاز. نحن عم نقول ثمرة بعد ما عملناها اشكال، هلا المصنف رح يعملها اشكال بعد شوي، بس هي هلا لحد هلا ثمرة. انه على كلام المتقدمين بما ان الاطلاق صار جزءا من المعنى الوضعي، فهذا المعنى الموضوع له اللفظ لا يمكن ان يكون هو المعنى الذي استعمل فيه اللفظ. لماذا؟ لأن مجيء القيد بعده يدل على أن هذه الطبيعة جردت من خصوصية الإطلاق. لو لم تجرد من خصوصية الإطلاق كيف ينضم إليها القيد؟ يلزم التهافت، يلزم أن يكون الكلام متهافتا، والعاقل الحكيم لا يلقي كلامه متهافتا. إذن لابد وأن يكون قد أعمل عناية. ما هذه العناية؟ ما هي المشكلة؟ أين نشأت؟ في خصوصية الإطلاق، نجردها من خصوصية الإطلاق. كيف؟ يعني نقول مستعمل في الطبيعة المهملة. طيب عندكم هل هو موضوع للطبيعة المهملة؟ نقول ليس موضوعا للطبيعة المهملة بل للطبيعة المطلقة، هذا استعمال لللفظ في غير ما وضع له، فتلزمون المجازية. إذا تمت الثمرة أنه على مسلك من قبل سلطان العلماء هذا الاستعمال يكون استعمالا مجازيا، على مسلك سلطان العلماء وجميع المتأخرين هذا الاستعمال يكون استعمالا حقيقيا. هلأ بيبقى يا أخوان في هون بدأ سؤال، يعني مثلا هلأ مش رح تعرض له، هون رح تعرض له نشر له بعد شوي، يعني في المطلب الآتي في أو في بعض المطالب الآتي، لأنه هذا هذه الفكرة اللي ذكرناها بدأ بعد تدقيق أكثر حتى يتضح المطلب. الثمرة الثانية أو الموضع الثاني الذي تظهر فيه الثمرة، لو ورد اسم الجنس في دليل على حكم شرعي سواء كان اسم الجنس مأخوذا بنحو الموضوع للحكم الشرعي أم بنحو المتعلق له أم بأي نحو آخر، هذا مش مهم. مهم أنه اسم الجنس وردنا في دليلان، هذا الدليل يتكفل بإثبات حكم شرعي ولم يذكر قيد بعده، لم يأتي المتكلم بقيد، طبعا لا قيد مقالي ولا قيد حالي، نحن عم نحكي أنه لم يأتي بما يدل على القيد، سواء كانت القرينة حالية أو كانت مقالية مش مهم، ولم يأتي بقيد بعده، فهل نستطيع أن نثبت أن مراده هو الإطلاق أم لا؟
على قول المتقدم
يقول المصنف على مسلك المتقدمين نجري قاعدة احترازية القيود لنثبت الإطلاق، على مسلك المتقدمين نجري قاعدة احترازية القيود لنثبت الإطلاق، على مسلك المتأخرين لا يمكن إجراء قاعدة احترازية القيود لإثبات الإطلاق. شوف بعبارة أخرى حتى تتضح الثمرة، في هذه الحالة يعني حالة الإتيان باسم جنس في دليل على حكم شرعي وعدم الإتيان بما يدل على إرادة القيد عند الجميع يثبت الإطلاق. إذن الثمرة ليست في أنه نستطيع أن نثبت الإطلاق على مسلك المتقدمين لا نستطيع أن نثبته على مسلك المتأخرين، لا، عند الجميع نحن نثبت الإطلاق، لكن الثمرة أي؟ أن الإطلاق على مسلك المتقدمين يثبت بجريان قاعدة احترازية القيود، أما على مسلك المتأخرين لا يثبت بجريان هذه، لا يمكن جريان هذه القاعدة. إذن الثمرة ما هي؟ إمكان جريان قاعدة احترازية القيود لإثبات الإطلاق على مسلك المتقدمين، عدم إمكان جريانها لإثبات الإطلاق على مسلك المتأخرين. توضيح هذه الثمرة أنه قد عرفنا أنه على مسلك المتقدمين، فالإطلاق دخيل في المعنى الموضوع له اللفظ، هو جزء أو قيد من المعنى الوضعي، وإذا كان الأمر كذلك فالمتكلم بمجرد أن أتى باسم الجنس ولم يعقبه بالقيد فيكون قد دل على الإطلاق. دلالة اللفظ حينئذ على الإطلاق دلالة وضعية تصورية. طيب متى تلزم المجازية؟ تلزم المجازية إذا أتيت بالقيد. هلا نحن عم نقول ما أتى بالقيد، فهذا بمجرد أن أتى باسم الجن ولم يأتي بعده بالقيد يكون قد دل على الإطلاق بلا شك ولا ريب، فيصدق حينئذ أن الإطلاق هو مما قاله المتكلم. وإذا صدق أن الإطلاق هو مما قاله فنجري قاعدة احترازية القيود، وهي أن كل ما قاله يريده، يعني يتحقق موضوع قاعدة احترازية القيود فتجري. نحن شو عم نقول؟ هلا لما بيقول لك أكرم عالما، هذه لنفترض أقم الصلاة ما قيد مثلا بأن لا تكون في الحمام لنفترض، قال أقيم الصلاة، مجرد أن أتى باسم الجنس ولم يعقبه بما يدل على القيد يكون قد دل، يعني أقيم الصلاة مطلقا، فتكون كلمة مطلقا كأنه صرح بها، ليش؟ لأنه الصلاة ليست موضوعة لماهية الصلاة بما هي، بل هي موضوعة لماهية الصلاة المطلقة، فيكون الإطلاق جزءا مما قاله، فيتحقق بالنسبة إلى الإطلاق موضوع قاعدة احترازية القيود فتجري القاعدة. قاعدة احترازية القيود ما هي؟ التي مردها إلى ظهور حال المتكلم عرفا وسياقا في أن كل ما قاله فهو يريده، والإطلاق مما قاله فإذا هو يريده. فالوسيلة لإثبات الإطلاق حينئذ هي التمسك بقاعدة احترازية القيود. وهذا لا يتسنى على مسلك المتأخر، فإنه على مسلك المتأخر عند المتأخرين موضوع للشغل الطبيعة بما هي، طبيعة المهملة. عند المتقدمين للطبيعة المطلقة، الإطلاق هناك بالوضع. هذا معنى هذا اللي جريان قاعدة احترازية القيود، هو معنى ما يعبر عنه الأصوليين كيف بعنون هذا البحث بمبحث الإطلاق. يقولوا هل الإطلاق بالوضع أم بقرينة الحكمة؟ بالوضع يعني على مسلك المتقدمين. الآن إذا هذا لا يتسنى على مسلك المتأخر، لأن المتأخرين اسم الجنس عندهم موضوعا للطبيعة المهملة، أي للطبيعة التي لم تلحظ مقيدة ولم تلحظ مطلقة، للطبيعة التي لا تمانع الإطلاق ولا تمانع التقييد. فكما أن التقييد خارج عن حيز الموضوع له فكذلك الإطلاق، كما أن التقييد ليس مدلولا وضعيا كذلك الإطلاق.
ولا أنت قلت لم تلحظ مقيدة ولم تلحظ مطلقة، مطلقة أكيد إجباري اللي بدي يقول هيك بدي يكون معرف الإطلاق بأن أمر وجوده.
هلا هذه اللي قبل شوي أنا قلت عنها إنه بدأ بعض تعميق في المسألة. لا مش بالضرورة هيك، لأنه في فرق، بس فرق دقيق حيجي من الكلام من المصنف. أنا مفضل نأجل البحث لحتى المصنف يحكي فيها بعد شوي، يعني مش مطولين، فخلينا نأجلها شوي هلا. بس هي بدأ وإلا بدأ تدقيقة.
وإلا ما إحنا قلنا لا نلحظ قايد،
يعني أنت مرد إشكالكم شيخنا أو سؤالكم هو إنه ما الماهية المطلقة كمان لا بشرط، مش بشرطي لا. ماشي سيادي. أهلا حيجي التفصيل، حيجي حنحكي هون في عنوان التقابل بين الإطلاق والتقييد. التقابل بين الإطلاق والتقييد رح نحكي عنه. طيب إذا كما أن الإطلاق لم يؤخذ، كما أن التقييد لم يؤخذ في المعنى الوضعي كذلك التقييد لم يؤخذ، كذلك الإطلاق. فكما أنه لم يقل التقييد كذلك لم يقل الإطلاق. فبالنسبة إلى الإطلاق هل تحقق موضوع قاعدة الاحترازية؟ هل يصدق أنه قال الإطلاق؟
لا،
لم يتحقق، لهو لم يقل الإطلاق، فلا نستطيع بالنسبة للإطلاق أن نقول هو قاله إذن هو يريد، إذ هو لم يقل لا الإطلاق ولا التقييد. هذا شيئين هم عملون قاعدة الاحترازية لا يمكن تطبيقها، إذا في طريقة ثانية فأفيدونا بها. هذا المشكلة. والمصنف يقول نعم في ظهور ثاني سياقي. لا هذا مش قاعدة احترازية القيود حينئذ. قاعدة احترازية القيود ماذا كان مفادها؟ أنه كل ما ذكره المتكلم في كلامه فهو دخيل في مراده الجدي. الآن هذه القاعدة هل يمكن تطبيقها بالنسبة للتقييد؟ لا. هل يمكن تقييدها بالنسبة للإطلاق؟ أيضا لا، بنفس المناط. كما أنه لم يقل القيد كذلك هو لم يقل أنه أراد الإطلاق. لماذا؟ لأن المفروض أن اللفظ موضوع للطبيعة الأعام من كونها في الخارج مقيدة بقيدان، أو في عالم مراد المولى مقيدة بقيدان، أو مطلقة غير مقيدة، فيكون من قبيل اللازم الأعام حينئذ، فلا يثبت لا الإطلاق ولا التقييد، فلا نستطيع أن نتمسك بقاعدة الاحترازية. فإن أردتم أيها المتأخرون أن تثبتوا الإطلاق ف فعليكم أن تبينوا لنا طريقة معتبرة أخرى.
يعني تكون في القراءة تبينون
الأمر. هذه الطريقة الأخرى ما هي؟ يقول المصنف هي التي نسميها بقرينة الحكمة أو مقدمات الحكمة. ما هي قرينة الحكمة؟ ما هي مقدمات الحكمة؟ يقول المصنف قبل أن نتعرف على قرينة الحكمة ما هو معناها، تعال نحسم الخلاف. خلينا ما ننقل على مسألة قرينة الحكمة قبل أن نحسم الخلاف والجدل في هذه المسألة، أن الإطلاق هل هو بالواضح أم هو بشيء آخر، أن الحق مع من؟ مع المتقدمين على سلطان العلماء أم مع السلطان وجماعته؟ هنا ماذا يقول المصنف؟ يقول والحق ما ذهب إليه السلطان والمتأخرون. دليلنا على إبطال مسلك المتقدمين، طبعا هو بهالحلقة ما بيذكر إلا دليل واحد، أن طريقة المتقدمين تؤدي إلى تال فاسد لا يمكن الالتزام به، وهو القول بالمجازية في موارد التقييد على طريقة تعدد الدال والمجاز، نفس اللي عملناها الثمرة الأولى. فإن موارد التقييد كثيرة جدا، ويقينا بحسب المركوز عرفا ووجدانا وبحسب تتبع اللغة نحن لا نشعر بالمجازية في موارد التقييد. هذا الارتكاز الوجداني العرفي يكذب المجازية، وما يؤدي إلى الباطل باطل، ما يلزم منه التالي الفاسد ففاسد. إذن كيف لزمت المجازية؟ لم تلزم المجازية إلا لأننا بنينا على أن الإطلاق جزء أو قيد من للمدلول الوضعي. خاصة
الإطلاق يأبى عن
هلا أشوف النسبة إلى المتقدمين محل نظر، صاحب الكفاية يشكك فيها مثلا، يعني أصلا المتقدمين ما التفتوا إلى اعتبارات الماهية، والله بشرط وبشرط لا وكذا، حتى إجوا قالوا إنه والله الموضوع لخصوص مثلا لا بشرط القسمي، يعني غاية الأمر أنهم ذكروا مثلا أن هذا لفظ موضوعا للمطلق، يعني هم إجوا من مستوحيناها إجوا قالوا المطلق هو ما دل على شائع في جنسه، فكأنهم أخذوا في تعريف المطلق أن الدلالة على الشياع، فالدلالة على الشياع جزء، يعني الشياع جزء من المدلول، فمن هون استوحينا أنهم يرون أن الإطلاق بالوضع عندهم، وإلا هل هم يقولون بذلك فعلا ولو التفتوا إلى اللوازم لسلموا به؟ الله العالم. هلا النسبة مش مهم، المهم أن نعرف أننا عندما نثبت إطلاقا كيف نثبت. إذن لو كنا نبني على مسلك المتقدمين كنا سنتمسك بقاعدة الاحترازية لإثبات الإطلاق، أما على مسلكنا وهو الصحيح وهو المشهور والمنصور فلا بد حينئذ من قاعدة أخرى نثبت بها الإطلاق. فهل ثمة قاعدة أخرى أم لا؟ يقول المصنف الآن لابد لنا أن نتعرف على ما يسمى في الكلمات بقرينة الحكمة أو مقدمات الحكمة. قرينة الحكمة باختصار ووضوح هي عبارة عن قرينة نوعية عامة مردها إلى ظهور سياقي حالي نوعي. شو يعني سياقي؟ يعني سياقي وحالي، يعني ليس لفظيا
ولا وضعيا طبعا،
وليس وضعيا، ليس ظهورا تصوريا، من قبيل الظهورات التصديقية. ننظر فيه إلى حال المتكلم تصديقا. شو يعني نوعيا؟ ليس ظهورا شخصيا. العرف عند عموم العرف. مفاد هذا الظهور العرفي النوعي العام أنه الأصل في كل متكلم أنه يذكر في كلامه كل عنصر، أو يخلينا نعبر به أنه يأتي في كلامه بما يدل على كل عنصر كان دخيلا في مراده الجدي. ألا توضيح ذلك أننا عرفنا سابقا أن المراد الجدي للمتكلم هو الغرض الحقيقي الذي يدعوه إلى إلقاء الكلام. إنه أصلا ليش بيجي بالواحد؟ ليش بيحكي الواحد؟ مش حتى يوصل الناس لأغراضه لمقاصده؟ عنده معنى بده يوصله؟ الداعي الجدي هو الغرض الحقيقي من إلقاء الكلام، ولولا وجود داعي جدي لما ألقى الكلام. يعني فالظاهر في كل متكلم أنه إنما يأتي بكلامه استجابة لذلك الداعي الجدي الذي في نفسه. وأصلا ليش حكى؟ أليس لكي يعبر عن المعنى الموجود في كلامه، المعنى الموجود في نفسه؟ فإذا الغرض الحقيقي هو الداعي الجدي. فالظاهر في حال كل متكلم أنه لا يأتي بالكلام إلا على طبق مراده الجدي، فكل ما يكون دخيلا في المراد الجدي فعلى المتكلم أن يبينه، وهو يبينه عادة. يعني لما بيقول لك مثلا ائتني بالماء، إذا بده ماء شرب بده يقول لك بدي ماء شرب، لا يكتفى مثلا بماء شو بيقولوا للصنبور، ها؟ لا يكتفى بالماء الذي مثلا ماء غير الصالح للشرب، لابد أن ينص حينئذ. إذا خلاصة هذا الظهور الذي نسميه قرينة الحكمة ما هو؟ أن الظاهر من حال كل متكلمان أنه لا يريد شيئاً إلا ويقوله. بعبارتين، هل عم نصل عم نأخذ النتيجة؟ بعبارة أخرى، كل ما يريده عليه أن يقوله، كل ما هو داخل في مراده الجدي عليه أن يدل عليه في كلامه. لذلك مثلا المولى لو أتيته بماء غير صالح للشرب وهو لم ينص، ما في قرينة على أنه أراد ماء للشرب فقط، تستطيع أن تحتج عليه تقول لو أردته لبينته لكنك لم تبين لي. فنحن فيما بيننا نتعامل ونتعاطى بحسب هذا الظهور. هذا الظهور حاكم على باب المحاورة والتفاهم والفهم والتفهيم. طيب شو وصلنا؟ لو أن وصلنا كل ما يريده عليه أن يقول. وهذا ينتج قاعدة أخرى هي المهمة وهي المسماة بقرينة الحكمة، أن كل ما لم يقله فهو لا يريده. وهذا يكون عكس النقيض المخالف. على كل حال نحن انتقلنا من قضية كل ما أراده قاله إلى قضية أخرى، ما هي؟ كل ما لم يقله فلا يريده، إذ لو أراده لقاله.
يعني
إذا ألف قاطبان
قلت لأنه لا
باب قاطب لألف. نعم. إذا نشوف، بس خلينا هون نكتبهم لأنه هو مهمين.
يعني
نحن كيف بلشنا بقرينة الحكمة؟ قلنا الغرض الجدي أو الغرض أو المراد الجدي هو الذي يدعوك إلى أن تأتي بالكلام، ولولا الغرض الجدي لما أتيت بالكلام. إذا فالكلام ينبغي أن يكون على طبق المراد الجدي. هلأ إذا المراد الجدي في قائد لازم تذكر، إذا المراد الجدي ما في قائد مش لازم تذكر. كلام ينبغي أن يكون على طبق المراد، المعلول ينبغي أن يكون على طبق علتي، هذه علة غائية لإلقاء الكلام. فالكلام حينئذ يتحدث بحبيب قدر تلك العلة الغائية. طيب ماذا استفدنا من هذا؟ نقول كل هي ترجمة هذه بس، كل ما يريده يقوله، كل ما هو داخل في غرضه يعبر عنه في الكلام. هذا ماذا ينتج؟ ينتج أنه كل ما لم يقله فهو لا يريده. لماذا؟ لأنه لو أراده لقاله، فحيث لم يقله هي أصلا دليل معه. يعني هذه عبارة ثانية عنها، هذه هي إذا بتعبير آخر هذه هي المفهوم لهذه الجملة، هذا المدلول الالتزامي لهذه الجملة. إذا كل ما يريده يقوله فإذا كل ما لم يقله فهو لا يريده، إذ لو أراده لقاله، فلما لم يقله علم أنه لا
لم يريده.
ها؟ نعم عكس، هذا عكس النقيض المواطن. طيب تبديل طرفي القضية مع بقاء، تبديل نقيضي الطرفين مع بقاء الصدق والكيد.
بعد
ما حكينا ما عم بين شان قرينة الحكم
كيف تلوم
الصواب، بعد ما حكينا فيه هذه يعني أنا هذه قرينة الحكمة. هلا في عنا ظهور اسمه أن كل ما يريده يقوله وكل ما لم يقله لا يريد ما فهو لا يريده، لدينا هذا الظهور. هذا الظهور الآن ماذا ينتج بعد ما حكينا؟ طول بالك عليك. هذه هي التي نسميها بقرينة الحكمة. طبعا بعضهم شو بيسميها، وهو اصطلاح دارج وتسمية دارجة جدا، بعضهم يسميها مقدمات الحكمة، وبيجي بحط سلسلة من المقدمات.
ورانا الآن هاي طور موع الفرق
بين الموع وبين الاحترازية وبينها. الآن شوف قاعدة احترازية الحكم، القيود ماذا صار؟
مسلك
المتقدمين يعني. هلا هون خلصنا منه، خلصنا المسلك المتقدم،
خلصنا بيان هذا.
إحنا هون ما عم نحكي بصرف النظر إنه يثبت الإطلاق أو لا، بس عم نبين شوية طريقة، شوية قرينة الحكم. هلا خلينا بس قاعدة احترازية القيود ماذا كانت تعتمد؟ كانت تعتمد ظهورا سياقيا حاليا نوعيا أيضا، لكنه مغاير لهذا، ما خص المتقدمين والمتأخرين. نحن عنا قاعدتان مستقلين عن باب المطلق والمقيد أو باب العام والخاص، واحدة منسميها قاعدة احترازية القيود، واحدة منسميها قرينة الحكمة. هلا عم نتعرف عليه بغض النظر إنه منطبقهم بالمطلق والمقيد نستفيد منهم أو لا. الآن قاعدة احترازية القيود ماذا كنا نقول فيها؟ نقول هو ذكر القيد، إذا هو ماذا؟ يريده جدا، يعني بالعكس كنا نمشي، ذكره إذن هو دخيله. نستكشف مما هو مذكور في الكلام ما هو غرضه ومراده الجد، بينما هون لا، هون منقول نستكشف مما لم يقله ومما لم يذكره في الكلام عدم مدخليته. هون شو كنا نقول؟ هكذا ما يقوله
يريده،
هذا لا ينتج ما لم يقله لا يريده. نعم هذا ينتج ما لا يريده لا يقوله، بس هذه ما لا يريده لا يقوله ما بتنفع، لأنه لا سبيل إلى الوصول إلى المراد الجدي للمولى إلا من خلال النظر في كلام، عادة إلا من خلال النظر في كلام.
لابد يكون البداية هي عن القول
موضوع. فلذلك نحن هون ما بنقول ماذا ينتج ماذا تنتج، هذه القاعدة تنتج ما لا يريده لا يقوله، بس هذه نحن مش قادرين نستفيد منها. لا، لأنه نحن هون عم ننطلق من الإرادة. الإرادة لا سبيل للإطلاع عليها، المراد الجدي لا سبيل عادة إلا من خلال الكلام، إلا إذا واحد مثلا بالإلهام أو
ما كان
اسمها، فهذه خلي النبي هو ينقحها صلى الله عليه وسلم. طيب، فإذا يوجد فرق واضح بين قاعدة احترافية القيود وبين قرينة. الآن طيب، هلأ شو كيف أنا نستفيد منه؟ هلأ شو كنا عم نقول؟ كنا عم نقول إنه هذه قرينة الحكمة، بعضهم يسميها مقدمات الحكمة، وبيجوا بصفتوا عدد من المقدمات مختلف في أنها ثلاث مقدمات أو أربع مقدمات. مثلا بيجوا بيقولوا المقدمة الأولى أن يكون مثلا المطلق قابلا للانقسام إلى حصتين لنفترض، إذ لو لم يكن له قابلية حينئذ ما في بحث أصلا. إذا العالم ما في عالم عادل وغير عادل، ما في بحث أصلا، نبغى توصل ليش بدك تثبت الإطلاق. طيب، هاي المقدمة الأولى مثلا. المقدمة الثانية أن لا يذكر ما يدل على القيد. المقدمة الثالثة أن يكون في مقام البيان. المقدمة الرابعة مثلا لا يكون هناك قدر متيقن في مقام التخاطب. مختلفين فيها هي الرابعة، انه شرط ولا مش شرط، ولا هي عين التالتة ولا مش عين التالتة. الرابعة ان يكون هناك ان لا يكون هناك قدر متيقن في مقام التخاطب يجب الانصراف. قال يعني هلا ما بدي فوت فيهم باعتبار مصنف ما شرح. هلا بس عم نبين انه يعني بعضهم بيعبر عنها بمقدمات الحكمة، وهي في الحقيقة جوهرها كما قال المصنف هو هذا الظهور، أنه كل ما أراده فعليه أن يقوله، ينتج أن كل ما لم يقله فإذا هو لا يريده. طبعا وهذا ظهور مش قاعدة برهانية، ظهور، والظهور يختل وينخرم في بعض الأحيان. أنا أريد شيئا والآن لا أريد أن أبينه،
بس لا يختل عند الحكيم
إلا لحكمة. كيف؟ حتى الحكيم شيء دخيل في غرضه لا يريد أن يبينه لحكمة أقوى
مثلا.
سيأتي هلأ بعد شوي حنحكي فيها. هي أننا أحيانا لا نستظهر كون المولى في مقام البيان، شو بنعمل؟ الآن قرينة الحكمة هذه يقول المصنف هي الوسيلة التي يمكن لنا أن نعتمدها لإثبات الإطلاق. بيان المطلب أنه لو ورد اسم جنسان في دليل شرعي ولم يعقبه المولى بقيد، كما لو قال المولى أكرم عالما وشككنا في أنه هل أراد إكرام العادل خاصة أم أراد إكرام العالم مطلقا، هنا نحن على مسلكنا الذي هو مسلك المتأخرين لا توجد لدينا أصالة وضعية تجعلنا نبني على الإطلاق. ما فينا نطبق قاعدة احترازية القيود، لأن الإطلاق مما لم يقله شرحناه قبل شوي. لكن تجري قرينة الحكمة لتثبت الإطلاق بأن يقال المولى في هذا الكلام لم يذكر قيد العدالة، فقيد العدالة هو مما لم يقله، وكل ما لم يقله فإذا هو لا يريد. لو أنه أراد القيد لذكر، فلما لم يذكر علم أنه لا يريده فثبت الإطلاق. إذا لا يريد التقييد ثبت أنه لا يريد التقييد، وإذا ثبت أنه لا يريد التقييد فقد ثبت أنه يريد الإطلاق.
الموضوع المهم الأكثر
لكم انه لا يمكن ان
يراد
كيف يلزم المجازيه شيخنا؟ نحن عم شو عم نقول؟ عم نقول موضوع الطبيعه المهمله، ولم نستفد الاطلاق من نفس اللفظ، استفدناه من الظهور السياق الحالي اللي هو خارج عن اللفظ.
حتى المجازيه ما قرينه كمان نفس السياق هو لحاله قرينه عن المجازيه.
كيف مجازية؟ ليش بدها تلزم المجازية؟ أنا استعملته بالطبيعة المهملة، استعماله في الطبيعة المهملة، هل يأبى عن مجيء القيد بعده؟ هل يأبى عن الإطلاق؟ لا يأبى. طيب من دال آخر استفدنا التقييد لو قال عادل، من دال آخر استفدنا الإطلاق لو قال، لو لم يقل عادل، انتهى الأمر. أين المجازية؟
الإطلاق مش من اللفظ الجنس، الإطلاق من عدم ذكر القيد.
ما استفدنا من نحن ما عم نقول عالما دلت على الطبيعة المطلقة، عم نقول عالما دلت على طبيعة العالم، على طبيعي العالم.
موضوع
المهمل
هو صار
مورد
للمطلق.
هيك السؤال أنا
شو
صرنا نتيجة؟
نحو الإرادة الجدية.
الإرادة الجدية مولانا، هذا شو؟ مش الإرادة الاستعمالية.
إحنا فهمنا الإطلاق على إنه بشرط عدم القيد، يعني بتسرب وجود.
طول بالك هلا بعد خلينا نفهم بس هلا هو سؤال. قال أكرم عالما على ماذا؟ لما لأي شيء هي موضوعة؟ لمطلق العالم، لطبيعي العالم، للعالم لا بشرط.
ورد من خصوص المطلقين
بدال آخر. إيه كيف إجا دال ثاني انضم إلى الدال الأول، غاية الأمر أنه دال سياقي، دلنا على أن المولى عندما أطلق اللفظ واستعمله في الطبيعة المهملة هو يريد منه الطبيعة المطلقة. لا شيخنا استعمال المجازي كيف يلزم؟ عندما تكون الإرادة الجدية مغايرة للمعنى الحقيقي، ولا عندما تكون الإرادة الاستعمالية مغايرة للمعنى
الحقيقي؟
هون عم نقول الإرادة الاستعمالية هي عين المعنى الحقيقي، استعملها في الطبيعة المهملة وأراد جداً الطبيعة المطلقة. منين عرفنا أنه أراد جدا ذلك؟ من انضمام دال آخر لا يلزم المجازية فيه. هذا أنت عم ترجع تناقش بأصل الثمرة اللي ذكرناها.
لا
مش
عم ناقش، عم نحكي كرتون في الثمرة الجديدة لأنه هون في المجاز كمان.
فإذا حين ما في الثمرة اللي ذكرناها في الثمرة مش نسلم. لا بقى تأمل بالمطلب لأنه المطلب بتصور صار واضح. إذا إشكال شيخنا بس أجلي لأنه هذا حيجي هلا.
لا
سواء
خشنا لم
يقله لم يقل القائد لم يريده من زين وجه الإطلاق. هذا قد هو لا يريده، ولكن لم يلحظ عدم القائد. إذا بنينا على أن الإطلاق هو عبارة عن لحاظ عدم القائد، نعم تختلف. نحن عم نحكي بناء على انه عدم لحظة،
يعني قرينة الحكمة بتفيد الاطلاق بتعريف
بيصير بدها بيان تاني بتفيده، بس بتصير بدها بيان تاني. هلا خليني بس نوضح الفكرة لانه بعد الفكرة شوي صعب المصنف حيذكر الاشكال. طيب اذا خلاصة المطلب اننا في المورد المذكور في اسم الجن الموضوع للطبيعة المهملة عندنا حيث لم يذكر قيدا، فنقول لو أراد المولى القيد لكان ذكره، فحيث لم يذكره فإذا هو لا يريده. فإذا انتفى إرادة التقييد انتفت إرادة، ثبتت إرادة الإطلاق، إذ لا يوجد في عالم مرادات المولى إلا إطلاق أو تقييد، ما عندنا شيء ثالث في عالم مراد المولى. نعم في عالم اللحاظ الذهني لدينا لحاظ ثالث ورابع مثلا وخامس عند بعضهم، لكن في عالم المراد المولى بالنهاية إما بده أن تكرم العالم مطلقا، وإما بده أن تكرم العالم خصوص العالم العالم. إهمال مستحيل في عالم مرادات المولى. فإذا انتفى التقييد ثبت. هلا بس بدي عنون للإشكال اللي جاي يا أخوان. الإشكال شو بيقول؟ إنه أنتوا شو تمسكتوا بقرينة الحكمة؟ لأن تثبتوا ماذا؟ لأن تثبتوا الإطلاق. طيب نسألكم، الإطلاق هو مما قاله أو مما لم يقله؟
مما لم يقله.
فنتمسك حينئذ بقرينة الحكمة، نقول لم يقل الإطلاق فلا يريده. ها؟ فالتمسك بقرينة الحكمة لنفي التقييد وعدم التمسك بها لنفي الإطلاق ترجيح بلا مرجح. مصادرة بكرة مصيبة بس هلا عم عنوز. ها؟
مش
فاهم غلط. انا مش مهاري
الاكل الله يرضى عليك.
طيب هذا اللي انا قلت انه هذا الاشكال اللي رح يجي الحكي هون شوي فيه انه طيب ما كيف ما الاطلاق هو لا بشرط كمان يأتي إن شاء الله. الحمد لله وصلى الله على سيدنا محمد وآله
وصحبه.
لا لا أي ساعة الطبق
لا شوف شوف ما بدي بعد عن
عدمه هلا بخير بس أنا اليوم أنا أعرف إيش. والحمد لله رب العالمين وصلى الله على من بعث رحمة للعالمين سيدنا محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على رسولنا وآله.